الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد سبق أن تكلمنا هذا ما يتعلق بالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، وعرفنا أن أهل السنة بعيدون عن هذه الأمور فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فينفون عن الله عز وجل المثيل ويثبتون له الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله عليه: قوله بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنه سبحانه لا مثل له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة النفاة. فالمعطلة تمسكوا بأول الآية ليس كمثله شيء وغلوا في فهمها، وفهموا من ذلك النهي، نفي الأسماء والصفات أو نفي الصفات، وتعاموا عن آخرها وهو قوله السميع البصير. قال: وقوله السميع البصير رد على المعطلة النفاة. والكاف في قول ليس كمثله شيء أصح الأقوال إنها زائدة، وهذا معروف في لغة العرب كقول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير، قلق لوازيه في الفضائل، أو قلق لوازيه في الفضائل، وهذا أحد الأقوال أهل العلم أن الكاف زائدة. لتوكيد النفي، وأنها جاءت توكيد النفي، وليس أنها زائدة ليس لها أي معنى، فالمراد بها توكيد النفي، فهي زائدة لتوكيد النفي. هذا قول لأهل العلم، وهو الذي اختاره الشارح هنا، ويكون معنى الآية ليس مثله شيء. وذهب بعض العلماء إلى أن كلمة مثل هي زائدة، وأن معنى الآية ليس كهو شيء، فمثل هي زائدة، وهذا القول أبعد، فزيادة الحروف في لغة العرب أقرب من زيادة الأسماء. وقال بعض العلماء ليس هناك زيادة، فإن كلمة مثل في هذا الموضع المراد بها صفة، ليس كمثله شيء أي ليس كصفته شيء، كما قال سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة، فقال ما في زيادة، ليس كمثله شيء أي ليس كصفته شيء، ومثل بمعنى صفة. وهكذا منهم من يقول مثل الشيء بمعنى ذات الشيء ونفس الشيء، كقوله سبحانه وتعالى كمن مثله في الظلمات أي كمن هو في الظلمات، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها العلماء في هذا الموضع بقول ليس كمثله شيء. ومنهم من يقول نفي مثل المثل يقتضي عدم وجود المثل، فإن الشخص إذا كان ليس لمثله مثل فهو واحد لا مثل له، فمن كان ليس لمثله مثل فهو واحد لا مثل له. وعلى كل من يقرأ الآية يفهم المراد، وإن لم تكن عنده معرفة بهذه المعاني التي ذكرها جماعة من أهل العلم، فإن من قرأ الآية يفهم منها أن المراد بذلك أن الله عز وجل لا مثيل له. وهذه مباحث لغوية في معنى الآية أو في المراد بالكاف فيها أو كلمة مثل، والمؤلف اختار أنها زائدة رحمة الله عليه. قال في هذه الآية المتقدمة فوائد: الأول إثبات السمع والبصر والسميع البصير، ورد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى العلم وهو يريدها هنا الرد على الأشاعرة. والأشاعرة وإن لم يصرحوا أن المراد بالسمع والبصر هو العلم، لكن هذا هو مؤدى قولهم، فإنهم قالوا إن الله أن لله عز وجل أن لله عز وجل سمعا قديما لجميع الأصوات ما في تجدد، قد سمع كل شيء في الأزل، فما يتكلم به الناس في هذه اللحظة يرون أن الله سبحانه وتعالى قد سمع ذلك من أزل قبل أن يتكلم بذلك الناس. وهكذا سمع جميع الأصوات إلى ما لا نهاية، أنه سمع ذلك في الأزل قبل وجود الأصوات. وهكذا قالوا في البصر أن الله سبحانه وتعالى قد أبصر كل شيء في الأزل وأبصر الأشياء قبل وجودها، وكل ما سيوجد إلى ما لا نهاية فقد أبصره الله عز وجل في الأزل. وش معنى هذا القول أن المراد بالسمع والبصر العلم؟ فإن هذا هو العلم، هذا ما هو السمع والبصر، هذا هو العلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء في الأزل، وعلم ما كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر وما هو حاصل في الحاضر وكائن في الحاضر وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا هو العلم. في الحقيقة أنهم فسروا السمع والبصر بمعنى العلم، وأرجعوا صفة السمع والبصر إلى صفة العلم. وفي الحقيقة أنهم ما أثبتوا لا سمعا ولا بصرا. هذا الحقيقة. نعم، هذا هو حقيقة الأمر بالنسبة إلى الأشاعرة، وهم يزعمون أنهم أثبتوا السمع والبصر، وأن السمع والبصر من الصفات العقلية، وهي من جملة السبع الصفات التي أثبتوها، لكنهم أثبتوها لفظا. وأما في الحقيقة فما أثبتوا لا سمع ولا بصر، وإنما في الحقيقة أنهم أثبتوا صفات العلم، فإن هذا الشيء لا يعقل في السمع والبصر. أن يقال أن الله عز وجل سمع الأصوات قبل وجودها، لا شيء ما يعقل. سمع الصوت يكون بعد وجوده، ورؤية الشيء بعد وجوده، الشيء ما يرى قبل وجوده وإنما يرى بعد وجوده، قد يرى مثاله، أما هو فلا يرى إلا بعد أن يوجد. أما رؤية المثال فيمكن أن يرى مثاله الذي سوف يكون عليه، أما عين الشيء إنما يرى بعد وجوده، والصوت إنما يسمع بعد وجوده. هذا هو الشيء المعقول في السمع والبصر. وهم ذهبوا إلى هذا المذهب فيما يتعلق بالسمع والبصر، فيما يتعلق بالإرادة، وفيما يتعلق بالكلام، فرارا من تسلسل الحوادث، فرارا من تسلسل الحوادث في الماضي، فذهبوا إلى هذا المذهب الذي هو خلاف المعقول، فأثبتوا سمعا أزليا وبصرا أزليا، أي أن الله أبصر كل شيء في الأزل ورأى كل شيء في الأزل وأراد كل شيء في الأزل حتى الإرادة، وتكلم بكل شيء في الأزل. فالكلام عندهم معنوي، كلام النفس شيء واحد، فقد تكلم بكل شيء في الأزل، صفة الكلام وجدت في الأزل، يعني التكلم وجد في الأصل. ولا أعرف أن الله عز وجل موصوف بالصفات أزلا وأبدا، لكن يرون أن جميع الكلام حصل في الأزل، وجميع الإرادات، وأن الله إرادة واحدة أزلية لجميع المرادات، فقد أراد كل شيء في الأزل وأبصر كل شيء في الأزل وسمع كل شيء في الأزل. وكل هذا كما قلنا من أجل هذا الأمر، فروا من اتباع تسلسل الحوادث في الماضي خشية القول بقدم العالم، فإن الفلاسفة حين أحدثوا القول بقدم العالم أراد أصحاب الكلام أن يحتجوا عليهم بالأدلة العقلية في أن العالم ما هو قديم وأنه محدث مخلوق لله عز وجل، فنظروا وتأملوا وتفكروا وخرجوا بهذه النظرية التي أرادوا أن يردوا بها على الفلاسفة، وأن ما تحل به الحوادث فهو حادث، وأن من لم يتقدم الحوادث فهو حادث، لأنه إذا لم يتقدم الحوادث كان معها أو تقدمته الحوادث فلا يكون إلا حادثا مخلوقا، وفرحوا بهذا فرحا شديدا، وأنهم استطاعوا أن يردوا على الفلاسفة، ورأوا أن هذه النظرية من أوجب الواجبات، ومعرفة هذا الأمر من الأمور المتحتمات، وأن بذلك عرف الخالق وأثبت الخالق والمخلوق، وأن رسالة الرسل ومنهم خاتم الأنبياء والمرسلين لا تدرك إلا بهذا الباب، بهذه النظرية التي جاءوا بها. فإن رسالة الرسول فرع عن إثبات المرسل وهو الله عز وجل، فإذا أثبتنا المرسل يثبت عن ذلك المرسل وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعظموا هذا الأمر تعظيما شديدا وجعله هو أصل الأصول. هذه النظرية هي أصل الأصول عندهم مع ما فيها من الباطل، يعني هذه النظرية فيها ما فيها من الباطل، وقد ناقشهم فيها وبين ما فيها من الباطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مواضع متعددة من مؤلفاته. فعلى كل هذا من باب التنبيه، وإلى الكلام يطول حول هذه القضية، لكن من هذا الأمر جاءتهم الفتنة وأحدثوا مثل هذه الأقوال المنحرفة الباطلة من هذا الأمر. هنا ناظر الفلاسفة في مسألة قدم العالم بعقولهم الفاسدة الكاسدة، فزينهم الشيطان مثل هذا الأمر، ولما فرحوا به جرهم الشيطان إلى أنواع الباطل، وإذا لم تقولوا كذا يلزمهم كذا، تنكسر حجتكم على الفلاسفة إذا قولوا كذا، ومر به من باطل إلى باطل، وهم يتمسكون بهذا الحجة، ما يريدون أي شيء ينقض هذه الحجة، فإن إذا انتقضت عندهم لا خالق ولا رسول، ما في عندهم إثبات لوجود الخالق ولا إثبات الرسول، وصاروا في الملاحدة الذين لا يؤمنون لا برب ولا برسول، لهذا يعضون عليه أشد العضو كلما ألزموا بشيء، وأن هذا الأمر تنتقض بهذه النظرية التي جئتم بها، وقعوا في باطل حتى تسلم لهم تلك النظرية، ومن باطل إلى باطل ومن شر إلى شر، وهم يتمسكون بهذا الأصل وكأنه وحي من عند الله عز وجل، وشيء ما تكلم به الأنبياء والمرسلون، وكيف يكون من أوجب الواجبات، وما تكلم به أحد من الرسل، وما تكلم به خاتم الأنبياء والمرسلين ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كيف يكون هذا الأصل وأصل الأصول، بل هو أعظم الأصول، ولا يتم إثبات الخالق إلا به. فعلى كل تلاعب بهم الشيطان تلاعبا عظيما، لأنهم عظموا عقولهم وقدموا عقولهم على شرع ربهم سبحانه وتعالى. نقف هذا الموضع وننتقل اليوم.